الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من كتاب الإدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية. الوسائل التعليمية. من المشاكل الرئيسية التي تواجه الإدارة المدرسية مشكلة عدم استعمال الوسائل التعليمية، فمن المسلم به أن الوسائل التعليمية أصبحت ضرورية، وليس المشكلة هنا عدم توفر الوسائل التعليمية، بل المشكلة أن معظم المدرسين سواء كانوا سعوديين أو متعاقدين لم يدربوا على استعمال هذه الوسائل، لذا يحجم كثير من المدرسين عن استعمال الوسائل التعليمية خشية الوقوع في الخطأ في استعمالها وما يترتب على ذلك. وأذكر أنني زرت إحدى المدارس عندما كنت أعمل في الهيئة الفنية بإدارة التعليم بسدير، فوجدت أن الوسائل التعليمية التي أنفقت عليها وزارة المعارف المبالغ الطائلة مكدسة في المستودع. وعندما سألت مدير المدرسة قال بكل بساطة أن المدرسين لا يعرفون كيف يستعملون هذه الوسائل التعليمية، وفي بعض الأحيان لا تستعمل الوسائل التعليمية لعدم وجود غرفة صالحة لتكون مختبرا. وهذا ناتج كما بينا سابقا عن ضيق بعض المباني المدرسية. وعلاجا لهذه المشكلة نقترح: أولا، إقامة دورات تدريبية للمدرسين الذين تتطلب طبيعة تدريس موادهم استعمال الوسائل التعليمية مثل العلوم، ويمكن لكليات التربية في المملكة أن تساهم في هذا المجال. ثانيا، كحل مؤقت لهذه المشكلة يمكن إقامة معامل للمختبرات مركزية في كل مدينة، وتوفر لها الكوادر البشرية المدربة، ويمكن أن تعمل هذه المختبرات على فترتين في المساء والصباح. سادسا، مشكلة التوجيه التربوي. تعاني الإدارة المدرسية في مدارسنا من غياب التوجيه التربوي السليم، فالتوجيه التربوي لا يزال في معظم مدارسنا يتخذ شكل التفتيش الذي يبحث عن الأخطاء ومواطن الضعف أو القصور أكثر من اهتمامه بالجوانب الإيجابية التي ترفع مستوى أداء المدرسين وتنهض بعملية التعليم ككل. ويمكن تلخيص الاتجاهات العامة التي يسير عليها التوجيه التربوي في المملكة، والتي تعتبر بحق مشكلات أساسية في الممارسة، فيما يلي: أولا، في العام الدراسي 96-97 وضعت وزارة المعارف إطارا جديدا للتوجيه التربوي يهدف إلى التخلص من سلبيات التفتيش القديم. وقد حملت وزارة المعارف مدير المدرسة عملية التوجيه التربوي، وحددت زيارات الموجهين التربويين إلى المدارس، وكان هدف وزارة المعارف من هذا إيجاد نوع من التعاون الجماعي بين مدير المدرسة والمدرسين للنهوض بكل عناصر العملية التعليمية. وقد حدث سوء فهم من قبل بعض مدراء المدارس للاتجاه الجديد للتوجيه التربوي، واعتقد بعض مديري المدارس أن من حقه منع الموجه التربوي الوافد من إدارة التعليم من دخول المدارس، لأن لائحة التوجيه التربوي الجديد جعلت مدير المدرسة هو الموجه المقيم، وليس للموجه أي حق في زيارة المدرسة إلا إذا طلب من مدير المدرسة ذلك. وقد أدرك المسؤولون في وزارة المعارف عدم قدرة بعض مديري المدارس على القيام بعملية التوجيه، لذا صدر التعميم إثر التعميم من الوزارة مؤكدا على ضرورة تكثيف زيارة المدارس من قبل الموجهين التربويين الموجودين في إدارات التعليم. وهكذا عاد التوجيه التربوي على ما كان عليه سابقا، متخذا شكل عملية تمارس رأسيا من أعلى إلى أسفل على شكل أوامر تلقى من جانب الموجه أو توجيهات تعمم، دون أن يتخذ شكل العمل الجماعي التعاوني مع المدرسين والإدارة المدرسية. وهكذا أصبحت الصلة بين المدرس والموجه وبين الموجه ومدير المدرسة صلة أوامر وتعليمات، وأصبحت روح الفريق الواحد ذو الهدف الواحد تكاد تكون معدومة. ثانيا، إن كثيرا من الموجهين التربويين الذين يقومون بعملية زيارة المدارس ليسوا مؤهلين تأهيلا يساعدهم على أهداف التوجيه التربوي السليم، وأصبح هدف عدد غير قليل من الموجهين الحصول على الانتدابات أكثر من اهتمامه بمتابعة وتقويم العملية التربوية. ثالثا، إن التوجيه التربوي كما هو الآن يركز على عمل المدرس في الفصل دون الاهتمام اللازم بالعناصر الأخرى المهمة مثل تطوير وسائل التعليم وأساليب التدريس وكيفية تخطيط المنهج، ويرجع ذلك فيما نعتقد إلى عدم قدرة الموجه التربوي بوضعه الراهن على التوجيه بمفهومه الحديث. رابعا، إن التوجيه التربوي يمارس بأسلوب يكاد يكون منفصلا عن الإدارة المدرسية، وكأن كلا من التوجيه التربوي والإدارة المدرسية منفصلان. والحقيقة التي لا خلاف عليها أن عملية التوجيه التربوي السليم والإدارة المدرسية تكملان بعضهما، ولا بد من تعاونهما حتى تحقق المدرسة أهدافها. خامسا، إن التوجيه التربوي لا يزال يتبع الطرق القديمة التقليدية بالزيارة للمدارس والاستماع إلى المدرسين في الفصول ثم كتابة التقارير بشأنهم، وغالبا ما تكون هذه التقارير شخصية وليست موضوعية. ويرجع هذا فيما نعتقد إلى الممارسة الخاطئة للتوجيه التربوي من قبل العناصر التي لا تستطيع استيعاب الأفكار والاتجاهات الجديدة المثمرة فهما وتطبيقا. إن كثيرا من الموجهين التربويين ينقصهم الإلمام بالسياسة التعليمية وفلسفاتها وأهدافها وأهداف المراحل التعليمية المختلفة ودورهم في تحقيقها، كما أن بعض الموجهين ليس لديهم الإلمام الكافي بالمناهج وأهدافها وبنائها وطرق تدريسها والأنشطة المتعلقة بها. وهناك من الموجهين التربويين من تنقصه المعرفة بالكتب المقررة والمراجع المناسبة لها ووسائل الإيضاح التي تساعد على تحقيق أهدافها. ويوجد فئة من الموجهين تنقصهم المهارات الإنسانية للتعامل مع مدير المدرسة ومع المدرسين، وبهذا لا يستطيعون خلق الجو الذي يساعد على تحسين أوضاع الإدارة المدرسية، ولا يستطيعون الرفع من الروح المعنوية للمدرسين. وعلاجا لهذا فإننا نقترح أن تقوم كليات التربية في المملكة بإعداد البرامج التدريبية المتقدمة في مجال التوجيه التربوي بعد تقويم عملية التوجيه التربوي الحالية من جميع جوانبها، كما أن على وزارة المعارف أن ترشح أفضل العناصر الممتازة للالتحاق بهذه الدورات ما أمكن في عملية اختيار الموجهين التربويين، وألا تسمح للمجاملة والمحسوبية بالتسلل إلى عملية اختيار الموجهين. سابعا، تدخل بعض أولياء أمور الطلبة في أمور لا تخصهم في المدرسة. التعاون بين البيت والمدرسة أحد مقومات نجاح المدرسة الحديثة في تحقيق أهدافها، والتعاون يجب أن يتجه لما فيه خدمة الطالب في أي مرحلة من مراحل التعليم، وهذا هو ما تنادي به التربية الحديثة. ولكن المشكلة في مدارسنا أن بعض الآباء لا يحضرون مجالس الآباء والمدرسين، التي وضعت أساسا لخدمة الطالب، ومع ذلك فإنهم يسمحون أحيانا لأنفسهم بالتدخل في أشياء ليست من اختصاصهم بل من اختصاص الإدارة المدرسية. وتبرز هذه المشكلة عندما تتخذ المدرسة إجراء نظاميا بحق طالب أخل بنظام المدرسة وخالف لوائحها، وفي هذه الحالة يسارع ولي الأمر يتابع هذا الموضوع ويتهم مدير المدرسة بالتحيز ضد ابنه ويطالب بالتحقيق ويلقي اللوم على الإدارة المدرسية. وربما يستطيع ولي الأمر أن يقنع الجهات المختصة بضرورة التحقيق في هذه القضية، وقد يسفر التحقيق مع مدير المدرسة عن وجود هفوة غير مقصودة من الإدارة المدرسية، وربما كانت ناتجة عن اجتهاد، فيحاسب عليها مدير المدرسة في حدود الأنظمة والتعليمات. وفي هذه الحالة يتخذ ولي الأمر من هذا سلاحا ضد المدرسة ومديرها، ويحاول تشويه سمعة المدرسة. وفي حالات غير قليلة نجد أولياء أمور الطلبة يتركون أولادهم ولا يوجهونهم التوجيه الصحيح فيما يتعلق بمذاكرة دروسهم، وفي نهاية الفصل يحصل الطالب على نتيجة غير مرضية، إما لأنه رسب أو لأن درجاته ضعيفة. وعندما يتسلم ولي الأمر نتيجة ابنه إما بالرسوب أو ضعف درجات تثور ثائرته، ويتهم الإدارة المدرسية ظلما وعدوانا بأنها لم تولي ابنه العناية المطلوبة، أو أن المدرسين لم يعطوا ابنه الدرجات التي يستحقها، متناسيا أن السبب في رسوب ابنه أو تدني درجاته يرجع في المقام الأول إلى أن الأب لم يهتم بابنه ولم يرعاه حق الرعاية، بل ترك له الحبل على الغارب، وربما شجعه على الإهمال ويسر له وسائل الانحراف في الدراسة بإعطائه سيارة أو تشجيعه على السفر خارج البلاد حيث تكثر المغريات التي تأسر قلب المراهق. وفي بعض الحالات نجد أن بعض أولياء الأمور يتدخلون في الإدارة المدرسية طالبين تغيير مدير المدرسة بآخر، وقد يكون هذا الطلب لأسباب شخصية وليس لأسباب تتعلق بمصلحة الطالب. وفي هذه الحالة يلجأ نفر من المشاغبين إلى الجهات المختصة طالبين باسم المصلحة العامة تغيير مدير المدرسة. وعلاجا لهذه المشكلة فإننا نعتقد أنه يجب أن تتابع أعمال الإدارة المدرسية من قبل إدارات التعليم والموجهين المختصين متابعة واعية، فإذا اتضح وجود أي تقصير فيجب أن تحاسب عليه، وإذا اتضح سلامة موقف مدير المدرسة فيجب أن يلقى الحماية المناسبة من مرجعه، وبحيث يعمل وهو واثق من أنه لن يؤخذ بغير حق، وأن أحدا مهما كان مركزه لا يستطيع أن ينال منه ما دام قائما بعمله على الوجه المطلوب. الفصل الرابع: الإدارة المدرسية والطالب. تحقيق النمو المتكامل للطالب في أي مرحلة من مراحل التعليم هدف أساسي من أهداف التعليم في أي أمة من الأمم، لذا أصبح كل توجيه تربوي وكل إرشاد يدور حول الطالب. وما زالت جهود الإدارة المدرسية وعناية المعلمين تتجه بالدرجة الأولى إلى تربية الطالب دينيا وجسمانيا وعقليا ووجدانيا واجتماعيا وإنسانيا، بقصد تزويده بالخبرات وإكسابه العادات المرغوب فيها. وإذا كانت وظيفة إدارة المدرسة هو تحقيق النمو المتكامل للطالب، فما هو واجب الطالب نفسه في تحقيق النمو لنفسه؟ واجبات الطالب: حدد علماء التربية المسلمون واجبات طالب العلم منذ وقت مبكر، فالإمام الغزالي رحمه الله يرى أن واجبات طالب العلم هي: أولا، يجب عليه في مبدأ دراسته أن لا يخوض في مباحث الاختلاف والمشاكل فإن ذلك يفسده. ثانيا، يجب على المتعلم أن يطهر نفسه من الرذائل والخبائث الدينية والأخلاقية. ثالثا، عليه أن يقلل علائقه بالدنيا وأمورها ومشاكلها ومتطلباتها. رابعا، يجب على طالب العلم ألا يتكبر على معلمه، بل يلقي إليه زمام نفسه يفعل ما يريده. خامسا، ألا يدع طالب العلم بحثا من بحوث العلم المفيدة إلا درسه، فإن العلوم متفاوتة، وعليه ألا يخوض في بحث من بحوث العلم والمعرفة دفعة واحدة، بل يراعي التريث، فإن العمر لا يتسع لجميع العلوم. سادسا، على الطالب ألا يخوض في فن حتى يدرك الذي قبله، فإن العلوم مرتبة ترتيبا طبيعيا، وعليه أن يدرك أن علوم الدنيا ثمرتها في الحياة الفانية وعلوم الدين في الحياة الباقية، فليفضل الباقي على الفاني، وعليه أن يقصد بالعلم تحلية الباطن بالفضائل وتخليته من الرذائل، ولا يقصد به عرض الدنيا والرئاسات وممارات السفهاء، ولا ينبغي عليه مع هذا أن ينظر باحتقار إلى العلوم التي هي فرض كفاية أو مباحة. والإمام الغزالي يرى أن العلوم ثلاثة أنواع: فرض عين وهي قضايا الدين وما إليه، فرض كفاية وهي العلوم العربية وما إليها، مباح وهي الشعر والعلوم الدنيوية. هذه أهم واجبات وآداب المتعلم في نظر الإمام الغزالي. وبجانب اهتمام الإمام الغزالي بإبراز واجبات المعلم، تناول كثير من علماء التربية في الإسلام واجبات المتعلم وآدابه وصفاته، مثل محمد بن سحنون في كتابه آداب المعلمين، والعالم القدير الفارابي في كتبه آراء أهل المدينة الفاضلة والسياسة. كما تناول الإمام القابسي واجبات المتعلم وصفاته وآدابه في كتابه الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين. كما حدد العالم المؤرخ ابن مسكويه في كتابه تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق واجبات المتعلم. كما تناول ابن عبد البر الأندلسي في كتابه جامع بيان العلم وفضله واجبات المتعلم وآدابه وصفاته. ويطول بنا المقام لو استعرضنا أسماء علماء التربية في الإسلام ومؤلفاتهم التي تناولت واجبات وآداب وصفات المتعلمين. لذا نكتفي بمن ذكرنا كنموذج لآراء علماء التربية المسلمين في واجبات المتعلم. وكما تحدث علماء التربية في الإسلام عن المتعلم وأحواله وواجباته وصفاته، تحدث كذلك علماء التربية في العصر الحديث. ونستطيع تلخيص أهم واجبات المتعلم في نظر علماء التربية في العصر الحديث في النقاط التالية: أولا، على الطالب أن يتحلى بالصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة. ثانيا، على الطالب الجد والاجتهاد وأن يسلح نفسه بالعلم لكي يستطيع أن يجابه مشاكل الحياة. ثالثا، على المتعلم أن يتمسك بالقيم والمفاهيم الإسلامية. رابعا، على المتعلم أن يكون على إلمام كامل بكل ما يتصل بعقيدته الإسلامية، وعليه التمسك بالإسلام في كل شؤون حياته. خامسا، على المتعلم أن يعتمد بعض الله على نفسه في التحصيل العلمي. سادسا، على المتعلم أن يبتعد عن مواطن الشبه وأن يجتنبها. سابعا، على المتعلم أن يساعد المدرسة في إعداد نفسه للمهنة التي تناسب قدراته واستعداداته وميوله واتجاهاته. ثامنا، على المتعلم أن يدرب نفسه على النقد وأن يتقبل النقد البناء. تاسعا، على المتعلم أن يشغل وقت فراغه فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع والخير. عاشرا، على المتعلم أن يسعى إلى الابتكار والأصالة في أقواله وأفعاله. حادي عشر، على المتعلم أن يمارس الهوايات البريئة التي تحقق الراحة النفسية له والتي تتمشى مع القيم والمبادئ الإسلامية وتنال رضا وإعجاب المجتمع الذي يعيش فيه. ثاني عشر، على المتعلم أن يكون صريحا في أقواله وأفعاله. ثالث عشر، على المتعلم أن يكون صبورا في مواجهة المشاكل التي تواجهه أثناء الدراسة. رابع عشر، على المتعلم أن يكون قدوة حسنة لزملائه داخل المدرسة وخارجها. خامس عشر، على المتعلم أن يعرف حقوقه المشروعة وواجباته الدينية والأسرية والوطنية. سادس عشر، على المتعلم احترام الآخرين وعدم الحط من قدر زملائه مهما كان مستواهم الدراسي. سابع عشر، على المتعلم احترام النظام المدرسي لكي يمكن الإدارة المدرسية من تحقيق أهدافها التربوية. ثامن عشر، على المتعلم أن ينظر إلى زميله في الدراسة كأخ، وإلى مدرسه كأب، وإلى مدير مدرسته كقائد تجب طاعته. تاسع عشر، على المتعلم أن يدرك أن التعاون خير وسيلة للنجاح في المدرسة وخارجها. عشرون، على المتعلم أن يبتعد عن منحرفي السلوك داخل المدرسة وخارجها. الحادي والعشرون، على المتعلم أن يدرك أن الامتحان وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، ومن هنا يجب عليه أن يذاكر من أجل التحصيل العلمي المفيد له ولمجتمعه ولأمته الإسلامية والعربية وليس للحصول على الشهادة فقط. الثاني والعشرون، على المتعلم أن يبتعد عن كثرة المزاح مع الغير، لأن كثرة المزاح تسقط الهيبة. الثالث والعشرون، على المتعلم أن يطلع على آداب المجتمع وعاداته وتقاليده واجتهاداته. الرابع والعشرون، على المتعلم أن يساهم بقدر استطاعته في القضاء على العادات السيئة المنتشرة بين الطلاب كالميوعة والخنفسة والتدخين وعدم احترام المعلمين إلى آخره. الخامس والعشرون، على المتعلم أن يحافظ على الدراسة وأن يحترم المواعيد وأن يقدر قيمة الوقت. ولكي تستطيع الإدارة المدرسية تحقيق أهدافها في تحقيق النمو المتكامل للطالب، ولكي تساهم في مساعدة الطالب على إنجاز واجباته خاصة فيما يتعلق في تعويد الطالب على احترام النظام المدرسي والالتزام بمواعيد الدروس وتقدير الحصة الدراسية والمشاركة في الأنشطة، عليها أن تقوم بما يلي: أولا، توزيع الطلاب على الفصول. توجد طرق متعددة لتوزيع طلاب الصف الواحد على فصول هذا الصف، وأبرز هذه الطرق هي: أولا، التوزيع حسب الحروف الأبجدية. وبموجب هذه الطريقة، إذا أردنا أن نوزع 90 طالبا على 3 فصول بالصف الثالث مثلا، فإننا نقوم بترتيب أسماء 90 طالبا ترتيبا أبجديا، فيكون اسم الطالب الأول مثلا إبراهيم، واسم الطالب 90 يوسف. ثم نقسم الطلاب إلى 3 أقسام متساوية، وكل قسم يضم 30 طالبا، ونضع أسماء التلاميذ في المجموعة الأولى في الفصل ألف، ونبدأ أسماءهم بالحروف من ألف إلى سين مثلا، ونضع 30 الثانية في الفصل باء، ونبدأ أسماءهم بالحرف صاد مثلا إلى لام، ونضع 30 الثالثة في الفصل جيم، ونبدأ أسماءهم بالحرف ميم إلى ياء. ولهذه الطريقة فوائد، منها أنها تيسر عملية تنظيم غرفة البيانات المدرسية، حيث توضع جميع بطاقات تلاميذ الصف الواحد وهم 90 طالبا في مجموعة واحدة، وبذلك تسهل عملية التسجيل والمتابعة اليومية لطلاب الصف الواحد، كما تيسر هذه الطريقة عملية إعداد كشوف لجنة النظام والمراقبة قبيل اختبار نصف العام الدراسي وآخر العام الدراسي، حيث تسجل أسماء 90 طالبا في كشوف متتالية مرتبة ترتيبا أبجديا، وتعطى أرقام الجلوس في الامتحان، وتأتي بعد ذلك عملية وضع الأرقام السرية بموجب ما يعرف بمفتاح الأرقام السرية. ثانيا، التوزيع حسب أعمار الطلاب. وعند توزيع 90 طالبا على الفصول ألف وباء وجيم، نضع صغار السن مثلا في ألف، والمتوسطين في باء، والكبار في جيم. وتيسر هذه الطريقة أمام الإدارة المدرسية عملية توزيع المدرسين على الفصول، فتخصص لفصل كبار السن المدرس القوي الشخصية الواسع الخبرة حتى يستطيع قيادة فصله. كما أن هذه الطريقة تدفع الحرج عن الطلاب كبير السن عن الجلوس مع الطلاب صغار السن الذين عادة يسخرون من كبار السن عندما يقعون في الأخطاء. ثالثا، التوزيع حسب المستويات التحصيلية. ولاتباع هذه الطريقة نضع الطلاب الممتازين في فصل ألف، والمتوسطين في فصل باء، والضعاف في جيم. وبذلك تستطيع الإدارة المدرسية توجيه عناية خاصة إلى فصل جيم المتأخرين، بحيث تكون طريقة التدريس والتطبيقات ووسائل الإيضاح والواجبات المنزلية متوائمة مع مستويات هؤلاء الطلاب. وطلاب هذا الفصل بحاجة إلى مدرس متخصص ومدرب وله خبرة طويلة في التدريس لهذا النوع من الطلاب، وعلى هذا المدرس أن ينزل بالمنهج وبالطريقة والنشاط المدرسي إلى مستوى طلابه الذين يحتاجون المساعدة والأخذ بأيديهم حتى يسيروا مع الركب. وعلى الإدارة المدرسية ألا تشعر الطلاب الضعفاء بأنهم متخلفون، وألا تشعرهم بالنقص حتى لا يؤدي هذا الشعور إلى المزيد من اليأس والتكاسل من جهة الطلبة الضعفاء. أما عند التدريس للفصل ألف وهم فصل الممتازين، فعلى المدرسين أن يعدلوا من طرقهم في التدريس حتى ينخرطوا مع الطلاب في حدود الكتاب المدرسي، إلى الاطلاع إلى كتب أخرى تتصل بالمنهج وتخدم أهداف التربية والتعليم. وبذلك يتدرب هؤلاء الطلاب على البحث والتنقيب ومواجهة المشاكل، وهي أمور لازمة لرواد الغد ومصلحي المستقبل. وطلاب الفصل باء وهم عاديون في مستوياتهم يحتاجون إلى دفعهم إلى الأمام، وعلى المعلمين الذين يدرسون لهذا الفصل أن يبذلوا جهدا في الكشف عن مواهبهم وقدراتهم. والكشف عن مواهب الطلاب هو الخطوة الأولى الأساسية في التوجيه التربوي السليم لهم، خاصة وأن ظهور ونمو هذه المواهب قد يتأخر حتى سن المراهقة أو البلوغ، وكم من طلاب عاديين في دراستهم لم تظهر مواهبهم إلا في سنين متأخرة من حياتهم الدراسية، فقاموا بالتنمية الذاتية لقدراتهم وتمكنوا من الوصول إلى مراتب سامية في مجال العلم وإلى نيل مراكز مرموقة في المجتمع. رابعا، التوزيع المتناسق. وتتم بترتيب 90 طالبا ترتيبا تنازليا حسب مجموع درجاتهم في اختبار نهاية السنة الدراسية، فيكون عندنا الطالب الأول والطالب المتمم للتسعين. وعند التوزيع نضع الطالب الأول في الفصل ألف، والطالب الثاني في الفصل باء، والطالب الثالث في الفصل جيم، والرابع في الفصل جيم، والخامس في الفصل باء إلى آخره. وبهذه الطريقة نصل إلى توزيع متناسق ومتوازن، ففي الوقت الذي نجد فيه الطالب الأول والسادس بالفصل ألف فإننا نجد الطالب الثالث والرابع بالفصل جيم. وهذه الطريقة تجعل كل فصل من الثلاثة يضم طلابا ممتازين وطلابا عاديين وطلابا متأخرين. ولهذه الطريقة مزايا منها: أولا، أن وجود النوعيات الثلاث في فصل واحد يحفز الطلاب المتخلفين إلى بذل المزيد من الجهد حتى يصبحوا في مستوى الطلاب الممتازين. ثانيا، لا تجد الإدارة المدرسية صعوبة عند تنسيق الجدول المدرسي، حيث توزع الفصول المتقاربة في مستوياتها على المدرسين بعدالة، فلا يظلم مدرس يجعل الفصل الضعيف من نصيبه.